الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الحج. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. اشتمل هذا الحديث على مسألة سنية تطيب المحرم قبل الإحرام وقبل الطواف بعد التحلل من الإحرام. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، أي أطيبه قبل دخوله في الإحرام في بدنه وليس في ثيابه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعدما تحلل برمي جمرة العقبة وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وذبح هديه وقد تحلل التحلل الكامل، ثم أراد أن يطوف بالبيت فطيبته عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا. اشتمل هذا الحديث على فائدة أيضا، وهي مشروعية تلبيد المحرم رأسه. والتلبيد هو أن يلزق شعر رأسه بمادة صمغية أو شيء من هذا القبيل، وكانوا قديما يستعملون الصمغ والعسل حتى يتلبد الشعر ويتلاصق بعضه ببعض ولا يتساقط أثناء إحرامه. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد شعر رأسه ثم يهل بعد ذلك، أي يلبي التلبية، تلبية العمرة أو تلبية الحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عندي المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن الوجه الأول أن الإهلال يكون من الميقات، الإهلال يكون من الميقات، ومعنى الإهلال التلبية بالنسك سواء كان حجا أو عمرة. الثاني أو الوجه الثاني أن ابن عمر إنما قال هذا بناء على ما كان بعض الصحابة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعدما قام به بعيره ولبى وهو راكب، وبعضهم قال بأنه ما أهل إلا من البيداء، يعني المكان الذي بعد الميقات لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود الطريق. ولهذا ابن عمر نفى هذا الشيء وقال: ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد. والأمر في هذا واسع، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ابن عمر يهل عند المسجد، وسمعه الآخرون يلبي وهو على راحلته، وسمعه آخرون يلبي وهو على البيداء. الوجه الثالث: لم يكن هناك مسجد في ذي الحليفة، وإنما كان فيما بعد، فأشار ابن عمر إلى مكان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المسجد، عند هذا المسجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. اشتمل هذا الحديث على مسألة، وهي قضية جواز الإرداف على الدابة في الحج وفي غير الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أردف ابن عباس خلفه، أردف ابن عباس خلفه، عفوا، أردف أسامة خلفه حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل. وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة تكرر كثيرا، حتى جمع بعض العلماء في هذا ما يشير إلى عدد الصحابة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. والعلماء يقولون إذا كانت الدابة تحتمل ذلك فلا حرج في هذا، وهو يشير أيضا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونقبل في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يجزيكم ليلة الجمعة.
الله يبارك في ذاك الله خير فيصل.
شيخ وسرتكم جميعا إن شاء الله. وراء الكواليس، يعطيك صحة والعافية.
سألي
شيخ، 5 يوم رحت الهند، أنا كنت 11 يوم قف تذكرة. بعدين يعني أم فيصل أم العيال يعني مريضة، جددنا إلى 23. فأنا كنت أختصر، بس الجمعة لا، الجمعة أصلي بروح، أروح صلي أول واحد، والعصر كذلك أول واحد في المسجد. فهل علي شيء غلط يعني سويته؟ اختصرت يعني المغرب ويا العشاء، الظهر ويا العصر، فهل علي شيء غلط يعني سويته؟ وجزاكم الله خير.
الله خير، الله يبارك في صالح.
شكرا شكرا، سلم على شيخ، نحبه في الله، نحبكم كلكم. شكرا
جزاك الله خير فيصل، حياك الله حياك الله. نفس الشيخ سؤال فيصل يسأل، أقول أني أقول كنت سأذهب بزوجتي إلى الهند، يقول العلاج لمدة 12 يوما، لكن يقول طالت المدة إلى 23 يوم. فيقول كنت طول هذه المدة أجمع وأقصر الصلاة، لكن يقول صلاة الجمعة كنت أصليها في المسجد مع الإمام، هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن على أختنا أم فيصل بالشفاء والعافية، وأن يبارك في الأخ أبو فيصل، صلى الله عز وجل أن يمتعهم الصحة والعافية وأن يبارك في أعمالهم. أخي الفاضل، لا حرج في ذلك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ما دمت أنك لم تكن متأكدا من البقاء وكنت مترددا في هذا فلا حرج. قد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يقصرون ويجمعون 6 أشهر، لأنهم ما كانوا يعرفون متى يرجعون، خاصة وأن الثلج قد حال بينهم وبين الرجوع لما كانوا في أذربيجان، ابن عمر ومن معهم من الصحابة. بارك الله فيك، ما عليك شيء أهل فاضل، وأحسنت حينما شهدت صلاة الجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
حياكم الله شيخ، جزاكم الله.
الله يبارك فيك بدر.
عمرك عندي سؤال فضيلة الشيخ، الله يجزيه خير.
نعم.
قال عمرك، أنا عندي عاملة منزلية اشتغلت عندي تقريبا 11 سنة. بعدين غادرت بلدها يعني لظروف ما. تمت في بلد تقريبا ما يقارب 8 شهور أو أكثر عن 8 شهور. طبعا بعدت استبدلت بوحدة ثانية من غير المسلمين، اشتغل عندي الحين. بعد فترة العامل قالت أنا أبغى أرجع أشتغل عندكم مرة ثانية. بعد كملت 8-9 شهور قالت أنا أبغى عندكم. طيب الحين إحنا نبغي نودي نجيب هاي الأولية اللي تشتغل عندنا، كانت عاملة زينة وأمينة وكل شيء، فنبغى نشيل الحين نرجع هذه اللي اشتغلت عندنا تقريبا 4-5 شهور الحين نرجعها للمكتب ونجيب الأولية هاي اللي اشتغلت عندنا. فهل هذا يعني جائز نسوي الشغلة هاي لأن ما بنقول ظلمنا هاي اللي كانت تشتغل مع إن هاي ما عليها أي غلط يعني تشتغل وكل شيء بس كانت الأولية أحسن أفضل عنها يعني في الشغل. هل علينا شيء إذا رجعنا هاي مثل المكتب عطيناها حقها نجيبنا الثانية
إن شاء الله؟
هذا السؤال. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو بدر. تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال أبو بدر يقول كانت عندنا عاملة منزلية اشتغلت يقول عندنا مدة طويلة 11 سنة يقول ثم ذهبت إلى بلدها ويقول أنا أتيت بأخرى بعمل أخرى يقول الآن يعني أصبح لها في منزلنا 4-5 أشهر واتصلت بنا القديمة تريد أن ترجع مرة أخرى فيقول إذا رجعت الآن الجديدة إلى المكتب ويقول استقدمت القديمة التي كانت تعمل عندي هل فيها ظلم لهذه الجديدة؟
الحمد لله. أخي الفاضل أولا إذا استطعت أن تجمع بين الخادمتين فتبقي الموجودة عندك وتستقدم القديمة وتخبر الجديدة بأنها ستبقى المدة المقررة نظاما فهذا أفضل جمعا بين المصلحتين. أما إذا كان ليس عندك القدرة على أن تجمع اثنتين فحقيقة من الظلم أنك تبعد هذه الجديدة وقد استخدمتها وهي تركت وطنها وبلدها وأهلها وربما أطفالها إذا كانت متزوجة وجاءت لتعمل فتحرمها قد ترجعها إلى المكتب ولا يقبلها أحد وربما يعني ترجع إلى بلدها ولا شك بأن هذا قد يدخل الإنسان في نوع من الظلم. فأنا لا أنصحك بهذا بارك الله فيك إذا لم تستطع أن تجمع بين الخادمتين. إذا قلت لي هناك من يريدها وأنا على ثقة كاملة بأمانتهم ويعني محافظتهم عليها مع الترتيب مع المكتب لا بأس بذلك وتخبر بهذا تخبر وتقنع وترضى بشيء على أن ستنتقل إلى بيت آخر بشرط أن يكون مأمون وليس فيه يعني ما يمكن أن تتضرر به والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول سؤال أبو محمد يقول الآية فبصرك اليوم حديد يقول ما معنى الآية هل يرى الإنسان الملائكة عند الاحتضار؟
الحمد لله. نعم هذه في سياق الموت وفي حالة الاحتضار فإن الإنسان يعني يرجع الله إليه قوة بصره فيرى يعني أشياء لا يمكن يقولون بأن يراها في حياته العادية لأنه خلاص هو في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة ويرى ملائكة. إذا كان من أهل الجنة رأى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم الرائحة الطيبة ومعهم المسك. وإذا كان والعياذ بالله من أهل النار رأى ملائكة سود الوجوه سود الثياب معهم الرائحة الكريهة هذا هو المعنى. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
وياك الله يحفظك يوسف بارك فيك.
يا شيخ عزيز جزاك الله خير. أحيانا في المسجد يكون في شخص يردد خلف الإمام بصوت عالي يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد والتشهد أيضا يكون بصوت مسموع للشخص الذي يجلس بجواره فهل هذا جائز؟ وسؤال آخر هل يجب الترتيب في الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يوسف. تسمع شاء الله رد. نعم شاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شاب.
نحييك يا شيخ. الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان.
حياك الله يا مرحبا.
جزاكم الله خير. طويل العمر نحن نشوف نلاحظ، أنا شفت ولاحظت كثير يوم الجمعة خطبة الجمعة الناس تي متأخرة وصلي ركعتين اللي هي تحية المسجد، فهل هذا صحيح؟ احنا اللي نعرفه ان الجمعة الواحد ينصت للخطبة، فما ادري شو الصح وشو الخطأ.
ان شاء الله فيك. جزاك الله خير، ان شاء الله تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نجي في الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول في المسجد عندنا شخص يقول عندما يعني يردد خلف الإمام يكون يقول بصوت عالي مسموع، كذلك يقول في التشهد أيضا بصوت عالي مسموع، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للترديد خلف المؤذن سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن أن يرفع صوته بمقدار صوت المؤذن أو يرفع صوته بحيث يسمع الآخرين لا، هذا غير مشروع وليس له أصل، وإنما يسمع نفسه فقط. كذلك في التشهد، التشهد ليس فيه جهر، وإنما يحرك لسانه فقط ولا يشوش على من بجواره، ولذلك قد يفهم بعض الناس فهم مغلوط لبعض النصوص فيطبقها عمليا على خلاف الهدي النبوي. ولعل إمام المسجد أو مؤذن المسجد توصيه يا أخي الفاضل بأن ينبه هذا المصلي ويقول له يعني أنت تشوش علينا. النبي عليه الصلاة والسلام انزعج مرة لما حصل أحد الصحابة كان يقرأ بصوت جهوري أو بصوت مرتفع، فقال من الذي يقرأ معي أو خلفي؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في لفظ قال ما لي أرى أنازع القرآن، فينبه على هذا. وهذا يعني تطبيق السنة يحتاج إلى فقه أيضا، فليس كل ما ثبت يذهب الإنسان ويضعه في كيفية معينة وهيئة معينة، إنما لا بد أن يرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ. سؤال أبو يوسف يقول هل يجب الترتيب في الوضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم. الترتيب في الوضوء، الترتيب في الوضوء فرض من فروض صحة الوضوء، في الراجح من قول أهل العلم، ذلك أن الله تعالى ذكر فروض الوضوء الأربعة مرتبة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا كل من هذه الآية بعض العلماء يقول بأنها تفيد الترتيب، قيل له كيف؟ قال لأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين متماثلين إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. وأيضا كل من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مثل عثمان بن عفان ومثل عبد الله بن زيد ومثل علي ومثل عبد الله بن عباس وبن عمر وابو هريرة، كل هؤلاء الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب بين أعضاء الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أبو الشهاب يسأل يقول نلاحظ في يوم الجمعة البعض من المصلين يتأخر يدخل متأخر، مع ذلك يقول يصلي تحية المسجد.
الحمد لله أخ الفاضل، هذا هو الصحيح، أن المصلي إذا دخل المسجد والإمام على المنبر أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس ويوجز فيهما، ذلك أنه جاء في صحيح الإمام البخاري وفي غيره أيضا في سنن النسائي وفي بقية السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان يخطب الجمعة، كان يخطب الجمعة، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، جاء في لفظ قال وأوجز فيهما يعني اختصرهما، فدل هذا على أن المصلي إذا دخل والإمام يخطب أنه لا يجز حتى يصلي ركعتين. فيه هناك من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يصلي وإنما يستمع الخطبة، لكن هذا القول ضعيف، القول الصحيح بأنه يصلي قبل أن يجلس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الزوال الذي يكره فيه الصلاة هو الظهر أم العصر وقت الزوال؟ يقول
الحمد لله الزوال هو وقت الظهر وليس العصر. الزوال معناه الانتقال، والانتقال في أي شيء؟ الشمس. فالشمس حينما تشرق ترتفع إلى أن تصل إلى كبد السماء، هذا الوقت من أشد أوقات النهي. ثم لما تبدأ الشمس بالحركة إلى جهة الغرب يبدأ الظل ينعكس، هذا هو الزوال، هذا هو الزوال بارك الله فيك، وليس العصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أستخير لثلاثة أمور معا في نفس الوقت وبنفس الصلاة، أم يجب أن أستخير في كل أمر على حدة؟
الحمد لله، إذا كانت الأمور الثلاثة يعني في موضوع واحد، يعني يجمعها موضوع واحد، لا حرج في ذلك. أما إذا كان كل أمر مستقل وموضوع خاص بعيد عن الآخر، لا، تستخير لكل واحدة لوحدها ولا تجمعهما في استخارة واحدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا معيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
تحياتنا لك شيخ إسحاق.
الله يحفظك، الله خير عيسى.
الدكتور عزيز فرحان العنزي والأخ المخرج وجميع المستمعين، الله يحفظكم.
جزاك الله خير.
الله يسلمك. سلمك الله. في سؤالين شيخ إسحاق. السؤال الأول،
نعم.
دخلت المسجد أصلي، طبعا ما لحقت الصلاة، صليت منفرد بس مثل الصلوات الجهرية المغرب العشاء، يعني هل يعني أجهر بالصوت؟ يعني مقدار الصوت يعني يكون كيف؟ يعني عالي يكون الصلاة الجهرية، ولا ممكن أصليها بس وأنا أقرأ القرآن يعني بطريقة سرية، أو صوت خفيف جدا؟ شو المسموح يعني وشو الجائز شرعا؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدو الصدقات فنعمة هي، شو مقصود في تبدو الصدقات؟ يعني هل أنا أبين الصدقة مثلا شخص محتاج طلع صدقة وجدام الناس أعطيه، أو مثلا أتصل مكان أقول أنا فلان الفلاني وصدق بكذا كذا؟ إن في منهم يقول لا لازم تخفيها أحسن، بس أنا أقول لهم في القرآن موجود، الله قال يعني تبدو الصدقات فنعمة هي، مدحها يعني، بس شو المقصود في تبدو الصدقات؟ كيف طريقة إبداء الصدقة وشو مقصود في نعمة هي؟ يعني هذا اللي أنا أبغى أفهمه، وكيف الطريقة أنه ما يكون في رياء يعني. جزاك الله خير.
جزاك الله خير بعيسى، تسمع شاء الله رد. نعم، جفال الشيخ. سؤال بعيسى يقول دخلت المسجد لم أدرك الصلاة، فيقول بدأت أصلي منفردا، والصلاة يقول كانت يعني جهرية، أما المغرب أو العشاء، في هذه الحالة يقول هل أصليها جهرا أجهر بالقراءة، أو أصليها سرا، أو أسمع نفسي فقط؟
الحمد لله، عندنا الصلوات على قسمين من حيث الجهر والإسرار. عندنا الصلوات الليلية يجهر فيها، عندنا الصلوات النهارية يسر فيها. هناك من الصلوات النهارية ما يجهر فيها، مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. فبالنسبة للمصلي إذا صلى صلاة ليلية فإنه يجهر فيها، أما إذا صلى صلاة نهارية فإنه يسر فيها. الكلام في قضية القضاء، يعني إذا قضى الإنسان هذه الصلاة فينظر، فإذا كان قضاء الصلاة في الليل فإنه يجهر فيها، لأن القضاء يحكي الأداء. وأما إذا كان القضاء في النهار يعني قضاء الصلوات النهارية فإنه يسر فيها حتى لو قضاها ليلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي. يقول ما معنى الآية إن تبدوا الصدقات؟ هل يقول أن يعني أتصدق أمام الناس أو أخبر الآخرين بصدقتي؟
الحمد لله، المقصود بالآية بيان المفاضلة بين الإسرار والإعلان في مسألة الصدقات. فيقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالله عز وجل فضل الإسرار في الصدقة على الإعلام بها، لكن أحيانا قد يحتاج الناس إلى الإعلام بالصدقة حتى يتشجعوا على التصدق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستنفر الصحابة إلى الصدقة فيدعوهم إلى الصدقة. فمرة لما دخل قوم مجتابي النمار ضعفاء مرضى تأثر النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الصدقة، فجاء الناس بصدقاتهم، جاء الناس بصدقاتهم، وهذا لا شك بأن مصلحته راجحة، مصلحته راجحة. لكن إذا كانت الصدقة فردية وأنت تريد فقط يعني شخص واحد وكذا، الأفضل أن لا تعلن هذا، وإنما تذهب إليه وتعطيه الصدقة بهذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أو معنا خمس صبح تفضل. نعم تفضل خمس صبح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح تفضل.
جزاك الله خير. عندي السؤال الأول بخصوص بعض اللي أما جزاهم الله خير أول ما يصلي أو أول ما يسلم على طول يلف على طول، يعني مرة ما عندي تو مسلم يسار ويلف، هل هذا يعني عمل صح ولا المفروض انك تذكر اذكار شوي وعقب تسلم تلف؟ والسؤال الثاني كذلك في بعض المساجد خاصة اللي بتكون مثلا على الطرق الخارجية او عامة ما في امة او في امة بس عقب الصلوات تحصل اكثر من جماعة في نفس الوقت، فهل هذا حكمها غير يعني غير المساجد المقيمة اللي فيها في الاحياء، او انك جاهز انك تدخل انت واخويك وتصلي روحكم وفي جماعة ثانية تسلم أو تكون مسلم وأنت ما تدري يعني؟
جزاك الله خير. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمس صبح. تسمع إن شاء الله رد. نيف الشيخ صلى خمس صبح يقول بعض الأئمة بعد السلام مباشرة يلتفت إلى المصلين، يقول هل فعله صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من الصلاة فإنه يأتي بالأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله بعد السلام ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الكرام، ثم يعظم الله، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي يقول الله أحد وقل رب الفلق وقل رب الناس، ويشتغل بهذا. هذه سنة وهذه مكملة للصلاة وجابرة للنقص، وهي فيها اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الاشتغال بالنظر إلى الناس والنظر إلى الخلف والأمام،
هذا هو يعني سؤاله عن الإمام، يقول مباشرة بعد أن يسلم يلتفت جهة المصلين مباشرة
الإمام
ويعني قبل أن يأتي بأي ذكر.
نعم عموما يعني بالنسبة للإمام من السنة أن يبقى مستقبلا القبلة حتى ينتهي من قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الإكرام، هذا حد الإمام. ثم يلتفت إلى المصلين، يلتفت إليهم، يلتفت إلى المصلين، لأن الاستدبار الأصل أن المسلم لا يستدبر الآخرين، لكن لما كان هنا الإمام من حقه التقدم أعطي حق الاستدبار لهذه الفترة الزمنية بعد السلام، ثم بعد ذلك يلتفت إلى المصلين ولا يطيل البقاء إلى جهة القبلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخ
الله. وياك الله يبارك
فيك. إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير.
الشيخ لو شخص عنده حساب توفير في مصرف إسلامي وينزل راتبه على هذا الحساب، في كل شهر حسب المبلغ الموجود الباقي في المحساب ينزل له يعني مرة 10 مرة 20 مرة 50 درهم، فهو لا يعرف هذه يعني ما هذه الأموال، بس ما حكمها يعني؟ أعتقد لأنه هو حساب توفير أو شيء مثل هذا القبيل يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير وعبد الله. نعم. نجيب الشيخ سؤال لكم صبح، يقول بعض المساجد على الطرق الخارجية نلاحظ يقول أنه يعني قد يكون في أكثر من جماعة في نفس الوقت، هل هذه المساجد مستثنى؟
الحمد لله نعم مستثنى بالنسبة لمساجد الطرق اللي يرتادها المسافرون، طبيعي جدا أنه ما يمكن جمع الناس على إمام واحد أو في وقت واحد، هذا مسافر، هذا يأتي وذاك يخرج وهكذا، فلا بأس بتعدد الجماعات في هذا المسجد، ولكن من دخل وجماعة قائمة يصلي معهم لا ينشئ جماعة ثانية، إنما يصلي مع القائمة.
ذاك الخير الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول الشخص عنده حساب توفير في مصرف إسلامي وكل شهر تأتيه مبالغ يقول 10 دراهم أو 20 أو 50، يقول أظن أنها يعني أرباح لهذا الحساب، هل فيه شيء؟
الحمد لله هو الذي يظهر بأنه هو اشترك في حساب توفير وليس حساب جاري مثل ما ذكر، ولذلك هذه أرباح يقدم المصرف الإسلامي، ما فيها شيء ولا الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول ركعة أو تسأل تقول ركعة تحية المسجد بالنسبة للنساء هل هي واجبة وهل نقطعها إذا كبر الإمام؟ نريد التفصيل في الأحكام، أحكام تحية المسجد بالنسبة للنساء.
الحمد لله بالنسبة لتحية المسجد تخص المسجد ما تخص النساء أو الرجال، وإنما تخص المسجد، فكل من دخل المسجد سواء كان رجلا أو امرأة وأراد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الجمعة لرجل دخل وجلس قم فصلي ركعتين. واضح؟ هذا من حيث يعني اشتراك الجميع فيها، فلا يجلس أحد إلا بعد أن يصلي ركعتين. الأمر الثاني إذا دخل الشخص المسجد والصلاة قائمة فإنه لا يصلي تحية المسجد وإنما يكتفي بالدخول مع الإمام، لأنه سيأتي بجنس الصلاة وهي الفريضة التي هي تكون تحية المسجد، يعني ليست هي السنة لا، وإنما أوقع جنس الصلاة. الأمر الثالث بالنسبة لمن شرع في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة فأيهما يقدم؟ إذا كان في بداية الصلاة صلاة السنة فإن يقطعها حتى يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، أما إذا كان في آخر يعني الركعة الثانية فإنه يكملها بإيجاز ويسلم ثم يدخل مع الإمام.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أولا أحبكم بالله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
أسلمك لا سمح الله، إذا واحد جاء سمس شيطاني بسبب السحر أعوذ بالله شرب أو كذا يعني، فكيف يتخلص منه إذا ما حد قرأ عليه، ما حد قرأ عليه، هو كيف يخرج الجنة؟ وهل سيغمى عليه إذا خرج؟ أشياء كثيرة ما نعرف الشيء.
إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع شغل الرد، حياك الله. أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك ويخليك وجزاكم الله خير.
وياك وياك، الله يبارك فيك أبو سلطان. آمين آمين، جزاك الله خير.
سؤالي لفضيلة الشيخ، أحيانا مثلا أدخل كرمكم الله الحمام وأبغي مثلا أغسل وجهي، فبدون لا شعوريا أحيانا أشوف عمري توضيت، فهل الوضوء هذا يعتبر وضوء صحيح يصح الصلاة فيه أم أن ما يعني بدون نية ما كانت نية الوضوء موجودة، فهل هو صحيح يستوي أن الواحد يصلي به ولا لازم يكون الوضوء بنية؟
إن شاء الله، جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال الأخ أحمد، الشيخ يقول إذا كان الشخص به مس من الشيطان بسبب السحر، يقول مثلا أكل طعاما أو شرب شرابا فيه السحر، فيقول كيف يتخلص منه إذا لم يقرأ عليه أحد، وكيف يتصرف في مثل هذه الحال؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. مثل هذه الحالة إذا كان متأكد يعني يقوم برقية نفسه بسورة الفاتحة وبالقواقل الأخيرة ابتداء من قول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وتقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس وهكذا. وأيضا ممكن أنك تستعين براقي من الرقاة خاصة الذين على المنهاج السليم والطريق القويم ولهم عناية بالسنة، قد يعطونك أشياء تستفرغ فيها هذا الشيء الذي دخل جوفك. والحمد لله كثر موجودين وهم على خير ولله الحمد، ممكن أن تستعين بهم يساعدونك خاصة إذا أنت شعرت بإرهاق وإجهاد وعدم قدرة على إكمال الرقية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بسلطان يقول أحيانا أدخل إلى الحمام ونيتي أن أغسل وجهي مثلا، ويقول لا تفاجأ أني قد انتهيت من الوضوء، هل يصح أن أصلي بهذا الوضوء؟
الحمد لله الجواب لا، لأنه فاقد للنية. فأنت دخلت لغسل يديك أو لغسل وجهك مثلا ثم أكملت الوضوء لأنك معتاد على ذلك وفقك الله، فهنا تفاجأت بأنك أنت ما قصدت الوضوء. وعندنا قاعدة مهمة جدا أن النية شرط من شروط صحة كل عبادة، والوضوء عبادة. فأنت توضأت وضوء عادة وهذا ما تصلي به، وإنما لابد أن ترجع وتتوضأ وضوء عبادة بنية في أول الوضوء.
بارك الله فيكم فصيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سمعت أن أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح هو بعد صلاة العصر، وأفضل وقت لقراءة أذكار المساء بعد صلاة المغرب، هل هذا صحيح؟
الحمد لله. هل أنا سمعت صحيح يعني بعد صلاة العصر؟ هذا من أعجب الأقوال. لعل السائل أو السائلة أخطأ في هذا.
الصبح يقصد.
نعم، هو بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت صلاة الصبح، يعني بعد الأذان، هذا راجع من أقوال أهل العلم. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل في هذا الوقت لأنه دخل وقت الصبح، تبدأ أذكار الصباح. وبعض العلماء يقول أفضل أن يجعلها بعد الصلاة، لكن عموما الأمر واسع لو قسمها قبل الصلاة وبعد الصلاة. طيب، وتنتهي بطلوع الشمس. بعض العلماء يقولون لا بأس بالإتيان بها في وقت الضحى، فإذا يعني زالت الشمس دخل وقت الظهر انقطعت، ما يسمى الآن وقت أذكار الصباح. وأما بعد العصر نعم، يبدأ وقت صلاة ويبدأ أذكار المساء من بعد صلاة العصر. بعض العلماء يقول من بعد الظهر، لكن الراجح من بعد العصر إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو الوقت لأذكار المساء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول حديث لا صلاة بعد العصر، فيقول اليوم أنا تأخرت عن صلاة العصر تقريبا يقول 40 دقيقة، هل يعني أنه لا يجوز أن أصليها بما أني تأخرت ودخلت يقول في موعد غروب الشمس؟
الحمد لله أخي الفاضل بارك الله فيك. لا صلاة بعد العصر النفل المطلق وليس صلاة الفريضة. العصر يبدأ وقته من خروج وقت صلاة الظهر الذي هو أن يصبح ظل كل شيء مثله. والآن الحمد لله التقاويم والأذان يعني يعرف الإنسان هذا وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فهذا كله وقت لصلاة العصر. فالمقصود ليس بعد العصر يعني السنن المطلقة، أما السنن المقيدة مثل تقضي سنة الظهر البعدية بعد العصر جائز، بل بعض العلماء يقول هناك سنة مقيدة بعد العصر. فأنت أخطأت في الفهم يا أخي الفاضل بارك الله فيك. عندك وقت العصر من أذان العصر إلى اصفرار الشمس، هذا كل وقت لأداء صلاة العصر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند السجود في الصلاة هل يقول يجوز أن أزيد على 7 مرات في السجود أو في الركوع أن أتي بالذكر أكثر من 7 مرات؟
الحمد لله لا حرج في ذلك. العلماء يقولون أدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10، فيعني إذا أتيت ب7 أنصحك أن تأتي ب10، جعلها 10 تسبيحات في الركوع، 10 تسبيحات في السجود، ما دام أن لديك القدرة. إذا بلغت التسبيح 7 فقد قربت من 10، فأكمل 10 يكون أفضل. قد كان بعض العلماء يصلي فيسبح 10 مثل عمر بن عبد العزيز، وكان يقولون هذا أشبه الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحزروا تسبيحاته فوجدوا 10 تسبيحات في الركوع، 10 تسبيحات في السجود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة، يقول أنه مقبل على الزواج، فما أهم النصائح في هذا يعني في الزواج؟
الحمد لله، سأل الله تعالى أن يتمم لك على خير، وأن يبارك لك وعليك، وأن يجمع بينكما في خير. أخي الفاضل، استحضار النية طيب أنك تنوي بهذا الزواج إعفاف نفسك وإعفاف زوجتك، وكذلك أن ترزق بذرية صالحة تكثر فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بارك الله فيك، تحرص على القراءة في الحقوق الزوجية والواجبات الزوجية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجها. كذلك تقرأ في المعاشرة الزوجية أو العشرة، الله عز وجل يقول عاشروهن بالمعروف، والجل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الأمر الآخر، لا بد أن تعلم بأنك أنت القائم عن على البيت، وسيسألك الله عز وجل، يسألك عن الزوجة وعن الأولاد، وهذه أمر سهلة إذا استعنت بالله وتوكلت عليه واعتمدت عليه وفوضت أمرك إليه ودعوته سبحانه وتعالى عانك ورزقك الذرية الصالح التي تكون سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله. أمر آخر أخي الفاضل، الحياة الزوجية شراكة بين زوجين، تحتاج إلى صبر ومعالجة الأمور التي قد تقع، لأن الحياة الزوجية ليست حياة مثالية يعني كما يفهم بعض الشباب وبعض الفتيات. فالبيوت هذه طبيعي جدا يتلبد في سماء البيت شيء من الإشكالات والخلافات، لأنه ما سلم من هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف البيوت وأفضل البيوت. فلذلك يعني لابد الإنسان أن يعد العدة وأن يتهيأ للمفاجآت التي قد يعني تحصل في حياته. هذه بعض النصائح مع كثرة الدعاء والاستعانة بالله عز وجل في كل حال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الأفضل للشخص أن يتبع ويتعلم مذهب معين؟
الحمد لله، بالنسبة لطالب العلم لابد أن يبني يعني علمه بناء صحيحا من خلال المنهجية التي يعني وضعها العلماء. فإذا أردت أن تكون فقيها لابد أن تتقن قواعد مذهب من المذاهب الفقهية، وتعرف كيف بنوا الأقوال وما هي أصول الاستدلال عندهم، ثم بعد ذلك تبدأ يعني ترتقي في الطلب وتتوسع باستشارة العلماء وطلاب العلم. أما إذا كنت عاميا، لا تريد أن تكون طالب علم وإنما عامي، نعم حق العام التقليد، تقلد من تثق بدينه وأمانته من فقهاء بلدك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.